بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي تكلمنا فيه عن اللقاء في اللقاء الماضي عن الأحكام الشرعية، وعرفنا كل نوع منها، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأحكام الوضعية وبينا آراء علماء الأصول فيها، وبينا ما يترتب على الأحكام الوضعية وحدود كل نوع منها. وفي هذا اللقاء بحول الله جل وعلا نستكمل معكم الحديث عن مباحث العلم وعن مباحث أقسام الكلام من حيث التركيب ومن حيث الدلالة ومن حيث المعاني والاستدلال. وهذا يهم طالب العلم كثيرا، وإن كان هذا المبحث أيها الإخوة يتصل بعلوم اللغة العربية تارة، وبعلم أصول الأخرى، وبعلم أصول الفقه تارة أخرى، لأن هذه المباحث قد تم إدراجها وإدخالها في أصول الفقه باعتبار أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الشارع الحكيم لا يخرج عن كلام العرب من حيث تقسيمه إلى اسم وفعل واسم وفعل وحرف، وإلى تقسيم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، وما يترتب على ذلك من معاني في الاستدلال، ثم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وما مدى دلالة ذلك على نصوص الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. سبق أن تكلمنا معكم عن معرفة الأحكام الشرعية، وقلنا أن هذه المعرفة قد تكون علما وقد تكون ماذا؟ ظنا. والعلم منه ما هو جازم، وأما الظن فليس بجازم. وهذا الظن الذي ليس بجازم إما أن يكون راجحا فيكون ظنا، وإما أن يكون مرجوحا فيكون وهما. وهنا مسألة، الفلاسفة المعاصرين أيها الإخوة ذكروا أن العلم هو ما تحصل به التجربة، وأخرجوا بذلك طريقة الشارع في الاستدلال باعتبار كون علوم الشريعة أكثرها ظنية وليست ماذا؟ قطعية. فكل ما كان حيز الاستدلال به مجربا قالوا أن هذا علم، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة ليست عندهم بعلم، وحصروا العلم كذلك أو جعلوه على نوعين، منهما علم نظري ومنهما هو علم تطبيقي. فأما النظري فقالوا ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وجعلوا حدود العلم الحواس الخمس التي نراها بالذوق والشم واللمس ونحوها، فكل ما كان وسيلة إدراكه هذه الحواس فجعلوه علما، وأما ما دون ذلك فليس بعلم. ولا شك على أن هذا ليس بصحيح. قول المصنف رحمه الله: إدراك الشيء. إدراك الشيء أي الذي يمكن إدراكه، فكل ما تستطيع أنت أن تدركه فهذا يسمى علما، قد تدركه عن طريق الحس، وقد تدركه عن طريق العقل، وقد تدركه عن طريق المشاهدة، وقد تدركه عن طريق السمع وهو نصوص الكتاب والسنة. قال: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا تعريف المصنف. وقيل أن، وهذا تعريف غيره من علماء الأصول، قالوا: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. هذا يسمى علم. فقولهم معرفة المعلوم أي الشيء الذي من شأنه أن يعلم على ما هو عليه إخراج وقيد لمعرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا ما يسمى بالجهل. قوله هنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم أيها الإخوة هو العلم الواضح البين الذي يمكن إدراكه، وعرفه المصنف هنا قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. هذا الإدراك أيها الإخوة إدراك عقلي معروف عن طريق ماذا؟ العقل. لأن الإدراك عندنا على نوعين، إما أن يكون الإدراك مورده العقل أن يعرف بداهة بالعقل على أن هذا الشيء واقع أو حاصل، كمعرفة أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، هذا معروف بداهة وعقلا. وإما أن يكون مورد الاستدلال في العلم الشرع وهو نصوص الكتاب والسنة. فقول المصنف هنا إدراك الشيء على ما هو عليه يشمل هذا الإدراك أن يكون في باب العبادات ويشمل أن يكون في باب المعاملات. قال فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية. الإدراك عندنا على نوعين، إما أن تدرك الشيء على ما هو عليه فهذا يسمى علم، وإما أن لا تدرك الشيء أصلا من الأساس فهذا يسمى ماذا؟ جهل. والجهل عندنا على نوعين، تارة يسمى جهلا بسيطا وهو عدم معرفتك بالشيء من الأساس. أسألك أقول لك متى وقعت غزوة بدر؟ تقول لي لا أدري. كم عدد شروط الصلاة؟ الصلاة لا أعرف. ما حكم بيع المنابذة؟ الله أعلم. ما حكم نكاح الشغار؟ لا أدري. اليد تقطع عند السارق من مفصل الكف أو من المرفق أو اليد كاملة؟ تقول لا أعلم. هذا يسمى جهلا بسيطا، أي عدم إدراكك للشيء من الأساس، وهذا يشترك فيه أغلب الخلق في الأساس. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا يسمى الجهل ماذا؟ البسيط. إذن العلم خلاف الجهل، فالجهل عدم الإدراك والعلم هو ماذا؟ إدراك. قال المصنف رحمه الله مثل أن يسأل أي سائل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جهلا بسيطا. وانتبهوا معي، الجهل البسيط تارة يكون نعمة من الله عليك. لماذا؟ لأنك كونك تجهل الشيء هذا يدفعك إلى تعلمه وإلى البحث عن ماذا؟ عن العلم، وبذلك تخرج من حيز الجهل، بخلاف الجهل المركب. بخلاف الجهل المركب كما سيأتينا، لأن الجهل المركب أمره أصعب. الجهل المركب أنك تجهل أنك تجهل، تظن النفس أنك تعلم وأنت ماذا؟ وأنت لا تعلم في الحقيقة. تظن أنك تفهم وأنت لا تفهم. تظن أن المعلومة التي عندك صحيحة وهي معلومة ماذا؟ باطلة. ففي الجهل المركب الشخص يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن تقنع نفسك أنك لا تعلم، فهي مشكلة. المشكلة الثانية بعد أن تقتنع أنك لا تعلم تبدأ تدخل المعلومة الصحيحة عليك، فأنت تزيل أول المعلومة الخاطئة هذه تخرجها، ثم تحشي عقلك وقلبك بالمعلومة ماذا؟ الصحيحة. ومن الناس من تقول له يا أخي الشمس خارجة، يقول لك لا مش خارجة. يا أخي الشمس أمام عينك، يقول لك لا أنا ما أراها، مع أن الحقيقة أمام عيني. هذا هو ماذا؟ الجهل المركب. قال المصنف رحمه الله فخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه مخالف لما هو عليه ويسمى ماذا؟ الجهل المركب. الجهل المركب كما قلنا لكم هو اعتقاد الشيء على ما خلاف ما هو عليه. الفرق بين الجاهل المركب والجاهل البسيط أن الجاهل البسيط يقر أصلا بعدم بجهله وعدم علمه وعدم قدرته على إدراك الأشياء، بخلاف الجهل المركب فإن الشخص لا يقر بجهله بل يقر بأن لديه علما، ولكن هذا العلم علم مغلوط ليس بصحيح. ففي الجاهل المركب أنت تحتاج كما ذكرنا لكم إلى أمرين: أن تبين للجاهل المركب خطأ ما هو عليه حتى يقتنع، ثم بعد ذلك تبدأ بالمرحلة الثانية وهي تعليم هذا الجاهل المركب وإزالة ما جاء عنه من أو ترشاده إلى الصواب. حقيقة الجاهل المركب يجهل أنه يقدم على أمر عظيم، وهو أن يتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم. الجاهل البسيط يقر، متى كانت غزوة بدر؟ يقولك والله لا أدري، إذن هو يقر بجهل. الجاهل المركب متى غزوة بدر؟ وقعت في السنة الرابعة من الهجرة. الجاهل المركب لا يشعر أنه يخوض فيما لا يعلمه، وهذا من أعظم المحرم والباطل. الله جل وعلا قال: قل إنما حارم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أبطل الباطل وأعظم المحرم وأكبر الجرم، أن تقول على الله بلا علم. ومثل بعض العلماء لأسئلة كثيرة في جوانب الشريعة، تسأل جاهل مركب تقول له: هل يجوز التيمم بالتراب عند فقد الماء؟ الجاهل البسيط يقول: والله لا أدري صراحة. أما الجاهل المركب فيقول: لا يجوز. فتبين له أولا أن إجابتك هذه كانت على خلاف ماذا؟ العلم. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي ماذا؟ السؤال، كما جاء في بعض ماذا؟ الأحاديث. الجاهل دواؤه ماذا؟ سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء والديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وقال قبلها: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان. الجهل داء قاتل وشفاؤه العلم، لكن لا بد أن توقن في قرارة نفسك أنك جاهل، لأن أصعب الأمور أيها الإخوة أن يظن الإنسان أنه ارتقى في العلم مراتب وهو ليس بشيء، أو أن يظن أنه علم. نقطة الجهل في حياتك أنك تصل لمرحلة أنك علمت. ولذلك العلماء قالوا: كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيقانا بجهله وأنه لا يعلم شيء، لأن العلم بحر والعلم بحور زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة، مهما حاولت أن تصل لن تصل، بل إنك ستصل إلى نقطة من بحار العلم. ولذلك قيل للإمام أحمد: إلى متى والمحبر والقلم معه؟ وصل 60. إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، أي أظل أطلب العلم إلى أن أموت، وهذا هو الصحيح. قال: فخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح ماذا؟ وهم. إدراك الشيء يا شباب يكون على أمرين: إما أن يكون إدراكك جازما، صليت كم صليت؟ قال لك 4 ركعات، هل أنت متأكد؟ نعم متأكد. هذا يسمى علم، لأنك أدركت الشيء إدراكا جازما. النوع الثاني أن يكون الإدراك غير جازم، يعني أنت غير متأكد فيه، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يترجح عندك أحد الاحتمالين، فهذا يسمى ظن. كم صليت؟ والله أنا شكيت، ربما 3 أو 4، لكن يترجح عندي أنها 4. فأنت مع التردد يوجد أحد الاحتمالين هو عندك أقرب للصواب، فهذا يسمى ماذا؟ ظن. الاحتمال الثاني أن يتساوى عندك ماذا؟ الأمرين، فهذا يسمى شك. الاحتمال الثالث أن لا يترجح عندك أحد الاحتمالين، وأحد الاحتمالات تكون باطلة أو خاطئة، فهذا يسمى ماذا؟ وهم. فالذي يترجح عندك ظن، الذي لا يترجح عندك 3 أو 4، تقول والله لا أدري، بس هي 3 وهي في حقيقتها 4، فهذا يسمى أن ماذا؟ وهم، لأنك توهمت الشيء على أو أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه، وكان هذا الإدراك كما يقول علماء الأصول مرجوحا، والراجح خلاف ماذا؟ ما اعتقدته. فأنت تعتقد أنها 3 ركعات وهي في حقيقتها ماذا؟ 4. فهذه هي تقاسيم العلماء. نأتي للنوع الأول، أن يترجح عندك أحد الاحتمالين، وهو ما يسمى عند العلماء بغلبة الظن. ومن باب الفائدة، معظم علوم الشريعة الإسلامية مبنية على غلبة الظن. لماذا؟ لأن اليقين محصور. معظم مسائل الفقه العلماء يختلفون فيها، وتكون مبنية على غلبة الظن، ليست على اليقين. اليقين عندنا في أبواب الفقه معدود ومحصور، وأغلبه غلبة ماذا؟ ظن. لكن غلبة الظن في أبواب الفقه مبنية على قرائن وعلى أدلة. فالعلماء قد اختلفوا في صلاة الفجر، في القنوت، قنوت الفجر، هل هو مشروع أم لا؟ للعلماء من الشافعية وغيرهم أدلتهم، ولرأي الجمهور من الرأي الآخر ماذا؟ دليله. فهذا استدل بدليل، وهذا استدل، وهكذا أبواب ماذا؟ الفقه الأخرى. اختلفوا في لحم الجزور، الإبل، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فالعلماء هنا اختلفوا، ولكل ماذا؟ دليله ورأيه. وهكذا معظم مسائل الدين هي مبنية على غلبة الظن، لكن الظن الغالب هنا، وانتبهوا لهذا الأمر، محفوف بالقرائن الشرعية التي تحكم بترجيح أحد القولين على الآخر. فالذين يرون بإيقاع طلاق السكران لهم أدلة، والذين لا يوقعون طلاق السكران لهم أدلة، وأدلة مبنية على قرائن وحجج ماذا؟ قوية. أما دليل الأخذ بغلبة الظن فأدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، أنت هذا هو الذي أمرك الله به، ما أمرك الله بأكثر من طاقتك، أنت غلب على ظنك أن هذا الرأي هو الصواب تأخذ به، لكن هذا الظن ليس مبنيا على هوى مجرد، وليس مبنيا على اشتهاء للنفس ولا ميل لها مجرد، والله إن أعجبني هذا الرأي سأخذ به، لا، إنما مبني على ماذا؟ على قرائن وأدلة. الله جل وعلا أيها الإخوة أمرنا بالبحث والتقصي، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت الذي أداك تقواك وورعك في هذه المسألة إلى هذا الرأي فتأخذ به. أنت في الصلاة لا تدري هل صليت 3 أو 4، بس يغلب على ظنك بناء على القرائن والأدلة التي في ذهنك أنها 3، فتعمل بما أداك إليك ماذا؟ اجتهاد. فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كانت في باطن الأمر هي 4، عند الله جل وعلا أنت بذلت ماذا؟ ما في قدرك، في قدرتك وفي وفي وسعك. قوله هنا، وجاء هذا أيضا في أحاديث كثيرة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرس، صلى ثلاثا أو أربعا كما أشار الشراح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى. إذن يبني يعني ظنه على التحري، وصل إليك العلم تأخذ به، ما وصل إليك العلم، ما وصل إليك اجتهادك فتأخذ به. قال فإن قال قائل كيف يحكم بالظن، وهذه مسألة أوردها بعض العلماء، قال كيف يرد بالظن والله يقول ذم الظن، إن يتبعون إلا الظن، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، كل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز العمل بالظن. العلماء هنا أيها الإخوة قالوا إن الله ذم العمل بالظن الذي لم يبنى على دليل، ولم يبنى على اجتهاد صحيح، ولم يبنى على تحر وبحث للصواب وسؤال الله وبذل الأسباب. هنا مسألة مهمة، أنت في بحثك للصواب لابد أن تبذل الأسباب. الناس للأسف الشديد في الوصول إلى قضايا الحلال والحرام ونحوها لا يبذل أي سبب، هو في ذهنه رأي معين، يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك، أو يشتري بيتا عن طريق البنك، أو يريد أن يقترض يعني قرضا ربويا، فيعلم هو في قرار نفسه أن هناك علماء مختصين وجهات رسمية وجهات معتمدة، لكن مشكلته أن الجواب لن يعجبه، الجواب سيكون خلاف ماذا مراده، فيبدأ يبحث يعذر نفسه بأي شيء. يجد أي إنسان هكذا الظاهر والتدين ويسأل، يقول يا أخي والله أنا محتاج سيارة وما عندي وما أستطيع وكانت ظروفي صعبة أريد أن أشتري يعني سيارة عبر البنك، لكن هذا البنك ربوي، فما حكم المسألة؟ والله أظن أنه يجوز. قال خلاص اتركها في رقبة عالم واخرج أنت منها سالم. هكذا مثال بعض الناس، ويا ريت أن هذا الذي سأله عالم وليس بعالم، لكن مراد نفسه واشتهائه للشيء وجد أحد ماذا يجوزه. فالغريق أيها الإخوة يتعلق ولو بالقشة. وهكذا فالظن الذي ذمه العلماء هو هذا. وهنا قال المصنف رحمه الله، ومن هنا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء على كالآتي. هنا قسم المصنف، قال العلوم عندك أو تعلق الإدراك بالأشياء على أنواع. النوع الأول العلم، وهو إدراكك للشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، أو معرفتك للمعلوم على ما هو عليه، هذا يسمى علم. فإذا سألتك أركان الإسلام وأجبتها بثبات ومعرفة هذا علم. لو سألتك عن أسئلة القبر الثلاث، من ربك ومن دينك ومن نبيك، فأجبت عليها إجابة رصينة قوية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى علم. النوع الثاني الجهل البسيط، وهو عدم إدراكك ومعرفتك للشيء بالكلية، هذا يسمى جهل بسيط. النوع الثالث الجهل المركب، وهو إدراكك للشيء على خلاف ما هو عليه. النوع الرابع إدراكك للشيء مع احتمال ضد ماذا مرجوح، فالاحتمال الراجح هو الذي أنت تعمل به، والاحتمال المرجوح أنت ماذا أنت تتركه، فهذا يسمى ظن. النوع الأخير الوهم، وهو إدراكك للشيء مع احتمال ماذا، مع احتمال راجح، فهذا يسمى ماذا وهم، ويسمى المرجوح والأخذ به ظن. فالظن طبعا يكون راجع، فالوهم هنا يكون راجحا، والظن يكون ماذا مرجوحا. قال الشك، وهو إدراكك للشيء مع احتمال متساوي. الشك أيها الإخوة أن تتردد بين أمرين ولا مرجح عندك بينهما ويتساوى عندك الأمرين. في الظن لا يتساوى عندك الأمرين، بل أنت تأخذ بأحدهما على الآخر. في الوهم لا يتساوى عندك الأمرين، لأنك تأخذ بالخطأ على ماذا؟ على الصواب. لكن الشك يتساوى عندك. طلقت زوجتك؟ قال لك والله لا أدري. لم تطلقها؟ قال لك لا أدري. تساوى عنده الأمرين، فهو شك، هل هو أوقع الطلاق أو أنه ماذا؟ لم يوقع الطلاق. فهنا أيها الإخوة، دائما إذا تساوى الأمرين بحيث لم يترجح عندك أحدهما، اختلف العلماء. من العلماء من قال تحاول أن تتحرى الصواب، لكن المشكلة هنا لا يمكن أن تتحرى الصواب. فقال جمع من العلماء أنك تأخذ دائما بالأيسر، هذا قول، أو أنك تأخذ بالأقل، هذا قول طريقة أخرى، ثالثا أن تأخذ بالأصل. يعني أنا أسألكم سؤال بسيط جدا، لو شك الرجل هل طلق زوجته أم لا، هل الأصل أن المرأة في عصمته أو الأصل أن المرأة مطلقة؟ أيهم؟ الأصل أنها ماذا؟ في عصمته. فأنا لا أنتقل من هذا الأصل كما سيأتينا في علم القواعد الفقهية إلى خلاف ما هو عليه إلا بدليل. الأصل لمن شك هل صلى ثلاث أو أربعة، الأربعة زيادة على الأصل، فأنت تأخذ بالأصل وهو ماذا؟ وهو الأقل، وهو ماذا؟ وهو الثلاثة. شككت هل توضأت أم لم تتوضأ؟ هل الأصل أنك متوضئ أو الأصل أنك على غير وضوء؟ الأصل أنك على غير ماذا؟ وضوء، لأن كونك تتوضأ هذا شيء زائد على الأصل. أنت حالتك الطبيعية أنك غير متوضئ، واضح أم لا؟ فتأخذ بما هو الأصل وتعمل به، وليس عليك بعد ذلك من ماذا؟ من حرج كما يقول العلماء. أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين. القسم الأول ضروري ونظري، شرع المصنف رحمه الله إلى أقسام العلم. والعلم أيها الإخوة يحصل بأحد أمرين كما ذكرنا لكم، إما أن يحصل بأحد الخواص الخمس المشهورة، الذوق واللمس والبصر والسمع والشم ونحوها، هذا طريق للعلم. النوع الثاني ما يحصل عن طريق الخبر، وهو الأخبار المنقولة المتواترة، ومنها خبر الكتاب والسنة. قال فهنا قال العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. وأنا سألتك الآن قلت لك يا أخي الفجر انتهى وبدأ النهار الآن يخرج، هذا علم، لكن هل هو علم يحتاج إلى أن تبحث وتنظر وتستدل عليه؟ لا، لأن هذا العلم معروف بداهة، أنت تراه أمام عينك. لو قلت لك الشمس طالعة وهي فين طالعة؟ أنت تراها أمام عينك، هل هذا يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال وإقامة أدلة ونحو ذلك؟ لا، لأن هذا معروف بداهة. النوع الثاني العلم النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال في معرفة الوصول إليه، كمعرفة أن بيع الغرر محرم، وكمعرفة أن نكاح الشغار باطل، وكمعرفة أن العقل شرط في إقامة ماذا؟ الحدود الشرعية، وكمعرفة أن الزاني يرجم إذا كان محصناً ويجلد إن كان غير محصن. هذا يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل ومعرفة لنصوص الكتاب والسنة. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. دائما العلم الضروري لا تحتاج إليه أنت أن تبحث فيه وتنظر فيه. قال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، ومعرفة أن النار حارة. لو جاء لك واحد قال لك يا أخي النار حارة، أنا أريد أفيدك يعني أعطيك علم، تقول هذا علم ضروري لا أحتاج أنا إليه. لأن هذا معروف بداهة باللمس، أنا أشعر أن النار ماذا؟ حرة. ومعرفة أن محمد رسول الله، وهذا علم شرعي، لكنه ماذا؟ لكنه معروف بالنظر والاستدلال. قال: فالنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، فهذا كالعلم بوجوب النية. فهذا لا يمكن أيها الإخوة أن يوصل إليه إلا عن طريق النظر والتأمل ومعرفة الأحاديث ومعرفة دلالة هذه الحديث، ثم استخراج الأحكام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يدل على أن الأصل في العبادات هي النية، فالصلاة لا تصح بغير نية، والوضوء والغسل لا يصح لنية. أنت الآن تذهب اليوم الجمعة صح؟ لو أنك دخلت الحمام وكانت بك رائحة كريهة وردت، أو يعني جئت من خارج المنزل وكنت متعرقا أردت أن تستحم فاستحممت، لكنك لم تنوي بهذا الاستحمام أو الغسل غسل الجمعة المسنون، هل يقع منك ذلك غسل للجمعة؟ يقع أم لا يقع؟ لا يقع أيها الإخوة. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات. أنت ما نويت أصلا بهذا الاستحمام غسل الجمعة، أنت نويت فقط التنظف والتطهر لبدنك من الرائحة ونحوها، لكن لو دخلت وأنت تنوي بهذا الغسل، الغسل المسنون هو غسل الجمعة عند جمع من العلماء وواجب عند الجمع الآخر، فأنت يقع منك ماذا؟ يقع لك الأجر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مبحث آخر وهو مبحث الكلام. قال: وتعريفه لغة. الآن هذه بعض المباحث اللغوية، يعني هي مهمة جدا لطالب العلم وتحتاج أنت إليها، وسندخل بعد ذلك إلى الأمر والنهي وإلى الناسخ والمنسوخ، وسندخل إلى مباحث علم أصول الفقه، المباحث اللصيقة بعلم أصول الفقه. لكن هذه المباحث اللغوية هي مهمة جدا حقيقة، ولا ينبغي على طالب العلم أن يهملها. قوله هنا: الكلام. تعريفه في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى. واصطلاحا قال: اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. هذا المبحث أدخل في أصول الفقه، لأن أصول الفقه أيها الإخوة تبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وأدلة الفقه الإجمالية تحتاج إلى معرفة مفرداتها، لأن مقتضى الشرع لا تخرج نصوص الكتاب والسنة عن كونها كلاما، فلا بد أن نعرف هذا الكلام ونميزه، ما هو الاسم منه وما هو الفعل وما هو الحرف، حتى تعلم إذا جئت تستخرج الأمر كيف تستخرجه من النصوص، إذا جئت تستخرج النهي كيف تستخرجه من النصوص، ما هي دلالة الأمر، ما هي دلالة ماذا النهي، هل الأمر على الفور أو أنه على التراخي، وهل الأمر يشمل كل أفراده أم يشمل جزءا من فرد أفراده، وهل النهي بعد الأمر هو لرفع الإباحة أو أنه لإزالة الكراهة أو نحو ذلك. فلا بد أن تعلم ذلك وتعلم دلالة الخطاب، لأنك إذا عرفت دلالة الخطاب ستستطيع أن تميز بينهما. قال هنا: الكلام. الكلام أيها الإخوة له تركيب وله دلالة وله استعمال. المصنف أولا بدأ بتركيب الكلام، لماذا يتركب ماذا الكلام؟ من حيث التركيب، الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. لا يمكن أن يخرج كلامنا هذا عن ثلاث أشياء: إما أنه اسم أو فعل أو أنه ماذا؟ حرف. ومن حيث الدلالة، الكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر. ومن حيث الاستعمال، ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. إذن أصبح عندنا ثلاثة أقسام: من حيث التركيب، ومن حيث الدلالة، ومن حيث ماذا؟ الاستعمال. فمن حيث التركيب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ومن حيث الدلالة ينقسم إلى إنشاء وخبر، ومن حيث الاستعمال ينقسم إلى مجاز وحقيقة. قال هنا: فالكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى هذا يسمى كلام، سواء أكان فعلا أو كان حرفا أو كان اسما أو كان جملة مفيدة أو غير مفيدة، المهم أنه لفظ وضع لمعنى هذا يسمى ماذا؟ يسمى كلاما. وهذا تعريف الكلام بشكل عام. أما في اصطلاح النحويين قال فهو اللفظ المفيد. أما قولنا اللفظ يخرج بذلك الإشارة، فهذه لا تسمى ماذا؟ كلاما. ويخرج عند بعض علماء الأصول الكتابة، لا يسمونها ماذا؟ كلاما، لأن ليس فيها التلفظ، وهذا ليس بصحيح. فالصحيح أن الكتابة تعتبر ماذا؟ كلاما. فأنت لو كتبت في لورقة لزوجتك أنت طالق وأريتها إياه، هل تعتبر طالق أم لا؟ عند جمع من علماء الأصول نعم، وعند جمع من الفقهاء نعم، وعند الجمع الآخر فلا، قالوا لا بد أن ينطق، وهذا ليس بصحيح. فأنت قد تبعث رسالة من بلدك الذي أنت فيه وتختم على هذه الرسالة وتوقع عليها وتصل إليها وهي في شقتها 407 في مردف، أنت طالق، فتعتبر المرأة ماذا؟ مطلقة، لأن الكتابة هنا تنزل منزلة ماذا؟ القول. وعند بعض العلماء الإشارة ولو لم تعتبر كلاما إلا أنه يعمل بها. فلو أن الرجل سألته المرأة هل أنا طالق، فأشار برأسه أن نعم، عند جمع من العلماء فإنها تطلق. لو قيل لك أو لو سئلت هل قتلت فلانا، فأشرت برأسك أن نعم، عند بعض العلماء يقام الحدود، لأن الإشارة تنزل منزلة ماذا؟ منزلة ماذا؟ القول. وهذا ليس محله هنا، محله مبحثه في علم الفقه. قال: وأقل ما يتكلم منه الكلام اسمان أو فعل واسم. أقل ما يتكلم منه يعني يتكون منه الكلام اسمان، مثل محمد ذاهب وعلي قادم، فهنا عندنا خبر مبتدأ وخبر. فقال: أو فعل واسم، مثل ماذا؟ قام زيد. قام زيد عندنا فعل ماضي، وزيد هنا ماذا؟ الفاعل. قتل محمد عندنا فعل القتل، ومحمد ماذا؟ القاتل. قال: مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. طبعا لا أريد أن أطيل عندها المباحث، نأخذها من باب الفائدة. قال: وواحد الكلام كلمة. الكلام جمع، مفردها كلمة، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. كل لفظ وضع لمعنى فهو يعتبر ماذا؟ كلمة. فلو قلت محمد مثلا فهي كلمة، لأنها تتضمن اسم لشخص معين اسمه محمد. ولو قلت طبعا هذا لأنه لفظ موضوع لمعنى وهو كذلك مفيد. قال: والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. هذا تقسيم الكلمة. هذا التقسيم يعني دليله التتبع لكلام العرب، وجدوا أنه لا يخرج من كونه اسما أو فعلا أو حرف. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه، هذا يسمى اسم. كل شيء يدل على معنى في نفسه هذا يسمى ماذا؟ اسم. الطاولة، الجدار، المسجد، هذا يدل، المسجد يدل على معنى في نفسه، هذا يسمى اسما. فقولك ما دل على معنى في نفسه يخرج بذلك الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه إنما في غيره. قال: من غير أن يشعر بزمن، يعني الاسم لا يدل في ماهيته على زمن معين، يخرج بذلك الفعل. فالفعل أيها الإخوة يتعلق به زمن، إما زمن ماضي أو مضارع أو زمن ماذا؟ مستقبلي. وهو أي الاسم ثلاثة أنواع. أولا ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة أيها الإخوة تعتبر أسماء، وهي تفيد عموم ما كان في حيز ماذا؟ صلتها. فهذا العموم أيها الإخوة هو من باب التمثيل كما ليس من باب الحصر، كقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان، الهنا موصولة، الإنسان أي جنس الإنسان في خسارة، ليس كل إنسان إنما جنس ماذا؟ الإنسان، فهذه فيها عموم. النوع الثاني قال ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق ماذا؟ الإثبات، كل نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق لكنها لا تدل على العموم. الإطلاق أيها الإخوة يكفي فيه أن يمتثل بواحد، وأما العموم فلا بد فيه من الشمول. فلو قلت لك أنا مثلا أكرم رجلا أو أكرم مصليا موجود، لو أنا أخذت أي واحد منكم وأكرمته حصل المقصود أو ما حصل؟ حصل المقصود. لكن لو قلت لك أكرم المصلين، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ذاك عمومه إطلاقي، أما ذاك عمومه شمولي. إطلاقي لو يمتثل بأي واحد منهم، أما العموم لا بد أن تكرم جميع ماذا؟ المصلين. هذا يفيدكم مستقبلا عندما نتكلم عن صيغ الدلالات، سنأخذ هذا بتوسع. قال ومنه ما يفيد الخصوص كالأعلام، فلو قلت لك أكرم محمدا، الأصل أنه ماذا؟ أن تكرم شخصا بعينه اسمه ماذا؟ محمد، فهذا يدل على الخصوص. لكن لو قلت لك أكرم الناس فيشمل إكرامك جميع ماذا؟ الناس. لو جئت لك وقلت لك هذه الزيادة وهذه العلاوة لكل الموظفين، فالأصل أن تشمل العلاوة جميع الموظفين. لكن لو قلت لك هذه العلاوة لكل من اسمه محمد من الموظفين، أصبح ماذا؟ هناك خصوص في الإطلاق. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه، هذا يسمى ماذا؟ الفعل. وأشعر بهيئته أحد الأزمنة الثلاث، أشعر بهيئته أي بطريقته. فالأزمنة عندنا إما ماضي ضرب محمد في الماضي، وإما مضارع مستمر يضرب محمد، وإما في المستقبل اضرب خالدا أو زيدا أو عليا ونحو ذلك. قال أشعر بهيئتي ليخرج لك ما يشعر بظرفه ووقته، فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى فعلا. فالصباح يشعر بوقت وهو وقت الصباح، لكن هل يتعلق به زمن من جهة الفعل ونحو ذلك؟ لا، لأن هذا الصباح والليل والنهار جعل علامة لماذا؟ لوقت معين. قال والفعل يعرف أو هيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كافهم، وهذا تكلمنا عن الأفعال على ثلاثة أنواع. ما أشعر بهيئته بزمن ماض وهو فعل الماضي، وما أشعر بزمن مستمر وهو المضارع، وما أشعر بزمن ماذا مستقل كالأمر كفهم. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. فالفعل بأقسامه يفيد الإطلاق لا يفيد العموم. فلو قلت مثلا أكل محمد من الشجرة، الأصل أنه أكل من شجرة واحد، أنت عندك مزرعة كبيرة، جئت وقلت أكل محمد ماذا؟ من الشجرة، فالأصل أنه أكل من شجرة واحد. لكن لو جئت وقلت أكل محمد الشجرة، يفهم منه أنه الأل هذه إذا دخلت تفيد العموم، يفهم أنه أكل من كل ماذا؟ من كل الشجرة. ثم قال المصنف رحمه الله والحرف ما دل على معنى في غيره، الحرف يدل على معنى ماذا؟ في غيره، أما في نفسه فلا يدل على معنى. في، لو جئت أنا قلت في ماذا؟ أو قلت واو أو قلت على، فالحرف في ذاته لا يدل على معنى، إنما يدل دائما على معنى في غيره. لو قلت لك الله في السماء، لا، أصبح لي فيه معنى. لو جيت لك وقلت جاء محمد وخالد، فتفيد ماذا؟ الاشتراك. لو قلت لك اضرب من على الدار، أو لو جيت وقلت لك فلان عن فلان، فأصبحت هنا هذه الأحرف تفيد ماذا؟ تفيد معنى. لو قلت لك بالله، حرف الباء، الباب من حروف ماذا؟ القسم. لو قلت لك باء خالية ما تفهم شيء، لكن بالله فهمنا أن الباء هذه لي القسم. وهنا المصنف أعطاك أمثلة فقط، قال الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. الواو أيها الإخوة الأصل أنها فيها تفيد الاشتراك، جاء محمد وخالد جاءوا مع بعض. هل تفيد الترتيب؟ الأصل أنها لا تفيد الترتيب إلا إن دلت قرينة. لو قلت لك جاء محمد ثم سكت فترة طويلة ثم قلت لك وخالد، هذا التراخي يدل على أن محمد جاء قبل خالد. أو لو قلت لك جاء محمد وسلمت عليه ونظرت فيه والله وتكلمت معه وخالد، الأصل هنا يفهم منه أن خالد جاء بعد محمد. فالواو يا إخوة لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، هي قد تكون الترتيب، لكن العلماء ضبطوا هذا فقالوا الأصل في أن الواء لا تقتضي الترتيب. إن الصفا والمرء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب. فأنت لو جئت إلى أي صنف من أصناف الزكاة وقدمت إليهم الزكاة، حلت الزكاة أو لا؟ حلت، لأن الله لم يعني أنك تبدأ أولا تبحث عن فقير، ما وجدت تبحث عن مسكين، ما وجدت تبحث عن عامل عليها، ما وجدت تبحث عن مؤلف قلوبهم، ما وجدت، لا، إنما عن الله هنا مطلق التشريك. فلو أنك زكيت بأي صنف من الأصناف وقعت الزكاة وحلت. ثانيا أن تقتضي الواو التشريك ولا تقتضي الترتيب، وهذا ذكرنا مثالا. ثانيا أن تقتضي الترتيب، قال الله جل وعلا كما مثل الشراح إن الصفا والمروة من شعائر الله. كيف عرفنا على أن الصفا قبل المروة يبدأ بها المعتمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، واضح أم لا؟ الله جل وعلا كما سيأتينا في الفاء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيهما يقدم، مسح الرأس أو مسح الرجل؟ لا شك على أن مسح الرأس قبل. فعلمنا بقرينة الحال أن الواو تفيد ماذا؟ الترتيب. النوع الثاني قال لك الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. دائما الفاء أيها الأخوة تأتي عاطفة، لكنها في الغالب تقتضي ماذا؟ تقتضي الترتيب والتعقيب. جاء محمد فخالد، فمحمد جاء قبل خالد، وخالد جاء مباشرة خلف ماذا؟ خلف محمد. لو قلت لك زوجتي فلانة طالق ففلانة، الأصل أن هذه تطلق وماذا؟ الآخرة والأخرى أيضا تطلق، لأن الفاء تقتضي الترتيب وتقتضي ماذا؟ كذلك التعقيب. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، وهذا له نظائر، وهي أن تكون علة لما، أن تكون ما قبلها علة لما بعدها. ولا تطغوا فيحل، أي بسبب طغيانكم عليكم غضبي. لا تخاصم والديك مثلا فتدخل النار، فهذا ماذا؟ تفيد ماذا؟ التعليل. قال ثالثا اللام وتأتي جارة ولها معاني منها التعديل، تقول مثلا أحببت فلانا لإيمانه، وتأتي للتمليك هذا المال مثلا لفلان أي ملكا لفلان. قال وتأتي جارة ولها معاني منها الوجوب، اللام تأتي جارة، عليك أن تخلص لماذا؟ لربك جل وعلا حتى تنل يعني رضاه سبحانه وتعالى. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن أقسام الكلام من حيث الإنشاء ومن حيث ماذا الخبر، وسنتكلم عنه من حيث المجاز ومن حيث ماذا الحقيقة. ولكن قبل أن أختم أيها الإخوة، حري بطالب العلم خاصة المتخصص في العلم أن يعلم هذه الأمور، أقسام الكلام من حيث الدلالة، من حيث التركيب، من حيث الاستعمال، لأن نصوص الكتاب والسنة لا تخرج عن هذا. يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إما أن يكون أمر وإما أن يكون نهي، وهذا الأمر إما أن يكون فيه اسم أو فيه فعل أو فيه حرف، وهذا الحرف إما أن يفيد التعقيب وإما أن يفيد ماذا الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدل على الوجوب أو يدل على الإباحة أو يدل على الندم. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن كونها أوامر ونواهي، ولا تخرج كذلك عن كونها خبرا أو إنشاء، ولا تخرج عن كونها حقيقة أو مجازا. عندما يقول بوجود المجاز في نصوص الكتاب والسنة، فمعرفتك أنت لمعنى الحقيقة ومعرفتك لمعنى المجاز يجعلك تصرف كل نص في محله، فتعلم مراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. بالأمس أيها الإخوة سألني أحد الإخوة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسافر، قال عليه الصلاة والسلام إن السفر بالليل كما جاء في بعضها تطوى معه الأرض. قال لي هل هذا الطي هو على سبيل الحقيقة أو على سبيل ماذا المجاز؟ من درس علم أصول الفقه سيستطيع أن يجيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم تطوى الأرض مما اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن الطي هنا حقيقي بمعنى أن الأرض تصغر بالنسبة لمن يسافر ماذا ليلا ككرامة من الله جل وعلا، فالأرض تطوى حقيقة فتصغر بالنسبة إليك أنت كمسافر، فما كان 1000 كيلو يصبح ماذا يصبح 700 كيلو أو 600 كيلو، لأن الطي هنا حقيقي. ومن العلماء من قال إن الطي هنا لا يراد به ظاهره، فالمسافة هي واحدة، لكن أنت كمسافر بالليل يطوى عنك الشعور بالبعد، فلا تشعر وأنت تقطع هذه الأميال أنك تقطعها. أنت تمشي من هنا للرياض 1000 كيلو، هي 1000 لم تتغير، ولكن ماذا ولكن الذي يتغير هو إحساسك بطول ماذا المسافة. وهذا القول الثاني هو قول غالب الفقهاء الذين نظروا في هذا الحديث وفسروا، هم نظروا إلى المعنى لم ينظروا إلى ماذا إلى الظاهر، بدليل أنك لو وضعت عداد الكيلومتر في السيارة فهي 1000 كيلو لا تتغير، لكن إحساسك وشعورك كما جاء في الحديث أن الأرض تطوى للمسافر ماذا ليلا. أنت لما تدرس علم أصول الفقه وتعرف أن الكلام له ظاهر وله باطن مثلا، وله مجاز وله حقيقة، وهنا لا يمكن أن أجري الحقيقة وهنا سأنتقل من الحقيقة، لكن لابد لي من قرينة ومن دليل، كل هذه القضايا لما تدرسها أنت في أصول الفقه تستطيع أن تفهم نصوص الكتاب ونصوص ماذا السنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم غدا سنتكلم عن أقسام الكلام من حيث الدلالة ومن حيث الاستعمال إن شاء الله. بارك الله فيك.